هو الشريط الثاني من كتاب الطهارة.
لماذا يكره؟ خروجا من الخلاف. نعم، وقد علمت ما في هذا التعليل من علة. طيب، يبقى لماذا لا تسلبه الطهورية؟ يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء، ولهذا نقول ملح مائي. وعلم من قول مؤلف مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض، لأن فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مطهر، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المطهر. يقول أو سخن بنجس كره. إذا سخن بنجس، الماء سخن بنجس وتغير، فإنه لا، قول أو سخن بنجس هذه معطوفة على إن تغير بغير ممازج، أو سخن بنجس وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس. مش مثال سخن بنجس، إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره، هذا الماء يكره. أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر. ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر. وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء، لأنه يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يمكن في شيء مثل السلس دخل على هالمهال، نعم، فعلى هذا يكون مكروها. ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سخن بنجس، إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان، فإن دخل عليه الدخان فغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا. إن قلنا به ما ضر حتى لو دخل الدخان أو سخن بنجس كره، هذه علته غير العلة الأولى. العلة إيش؟ لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه، والمحكم نادر فلا حكم له. وتالي الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجس. قال المؤلف وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. هذه عدة مسائل. إذا تغير بمكثه أي بطول إقامته فإنه لا يضر. وشلون يتغير بمكثه بطول إقامته؟ ويسمى عندنا الصاري، يسمونه عندنا هنا الصاري. ما دعت عندكم مثل لغة القصيم ولا لا؟
الصاري بالبيع.
تغير بطول مكثه فهو ما يضر، لأنه ما تغير بشيء حادث فيه. أولى تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره. كذلك إذا تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، مثل هذا الغدير نبت فيه عشب، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. أو نبت فيه طحلب، تعرفون الطحلب؟ على الماء. أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها، فإنه يكون طاهرا غير مكروه، طهور يكون طهورا غير مكروه. ولو له رائحة لو له رائحة بدون طعم، بل ولو له طعم ولونه، يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الأوراق.
بس هذا يتغير لونه؟
لماذا؟ يقولون لمشقة التحرز منه، لمشقة التحرز منه. أولا، هل واحد بيمنع أن الأشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر أحد. أو هل يقدر أحد أنه يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليهم. فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه، فهو طهور غير مكروه. طيب لو تغير بطين، واحد مشى في القدير برجليه كان محبط لين صار الماء متغير جدا في الطين، ملوث، يكون طاهرا غير مكروه، طهورا، نعم يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكثه. كذلك أيضا تغير بمجاورة ميتة، بمجاورة ميتة، هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة، 20 شاة ماتت من كل الجوانب، وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجية، تغير. يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه، بس في الريح فقط.
ما دخلت فيه، ما دخلت فيه
الريح. إذا أخذته بيدك وشميته ولا رائحته خبيثة. يقول المؤلف إن هذا يكون طهورا. لماذا؟ عن مجاورة لا عن ممازجة. والغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتة. وربما يستدل عليه ببعض ألفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. على القول بأن هذا الحديث صحيح، فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدثت فيه، إنما هي مجاورة له، لكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إذا أمكن، التنزه عنه إذا أمكن. فإذا وجدت ماء لم يتغير فهو أحسن وأبعد عن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل في هذا الماء. نعم، سخن بالشمس ما يكره. واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج، أو بطاهر مثل إيش؟ حطب، غاز، كهرباء، فإنه لا يكره. إن استعمل في طهارة مستحبة، الضمير في قوله إن استعمل يعود على الماء الطهور، استعمل في طهارة مستحبة. والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه. عرفتم؟ ها؟ غسلت وجهك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل. غسلت يديك، هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل. وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل. وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه، وليس كذلك، بل الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله. مفهوم؟ استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى، فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير طهارة، وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء، فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا، لكنه يكره، لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر، فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل، وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط. لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما مسألة الخلاف فليس من الأدلة الشرعية. نعم. كتجديد الوضوء وغسل جمعة، غسل الجمعة طهارة مستحبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة على القول الراجح واجب، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب. فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال، وليس الماء الذي يغترف منه. وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية ليست بواجبة. مش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، إذن فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة. فما استعمل في الغسل الثانية والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم. والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. ونعم كره. والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره، الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ هذا صعب. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. ثم قال المؤلف وإن بلغ قلتين وهو الكثير. بلغ الضمير يعود على ما ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قلة، والقلة أشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير. تعرفون الزير الذي يحط فيه الماء؟ إلا أنها أكبر منه. القلة هذه مشهورة عند العرب، قيل الهجر معروفة مشهورة. إذا بلغ قلتين وهو الكثير، الكثير بحسب الاصطلاح. فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين، ما بلغ هما فوق ما بلغ القلتين. وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين. إن بلغ قلتين وهو الكثير، الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. 500 رطل عراقي، 100 رطل العراقي على وزن قربة، قربة ماء تقريبا. وعلى هذا فيكون كم قربة؟ 5 قرب تقريبا. إذا بلغ الماء ذلك، وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير. النقص اليسير لا يضر. فخالطته نجاسة، خالطته يعني امتزجت به نجاسة. وتقدم لنا ما هي النجاسة؟ كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. هذا تعريف بعض الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب ذات النجاسة إن شاء الله تعالى. غير بول نجاسة، غير بول ويجوز غير على أنها صفة للنجاسة. بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. احذف غير بول آدم أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل. فخالطته نجاسة فلم تغيره، فلم تغيره فطهور. إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور. وقوله فلم تغيره، وش المراد بتغيره؟ طعمه أو لونه أو ريحه. مثال ذلك، هذا إنسان عنده بركة فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور، طهور. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا. لو كنت ترى النجاسة فيه، ها؟ لو كنت ترى النجاسة فيه، ما دام أنه ما تغير فإنه لا، فإنه يكون طهورا، يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه، كل هذا جائز لأنه طهور. نعم. بقينا في قوله بول الآدمي وعذرته المائعة. بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر القلتين، اعتبر مشقة النزح، يعتبر مشقة النزح. إن كان يشق نزحه ولم تغير البول أو العذرة فهو طهور، وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس. فهو نجس. فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها إيش؟ القلتين. أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح، فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول العاذر والعذرة بمنزلة بمنزلة القلتين. فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟ صغيرة يعني، يضرب بها المثل في الصغر، مثل عين الجرادة. وهذا الماء 4 قلال ولم يتغير الماء إطلاقا، ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه، لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا. طيب ما تغير ولو، العبرة بمشقة النزح. فإن كان يشق نزحه رجعنا إلى نعم قلنا طهور، إذا كان يشق نزحه يكون طهورا. طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات، مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي بالقلتين ولم يتغير، لو بال الكلب يكون طهور؟ بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ 4 قلال ولا يشق نزحه، بال به كلب ولم يتغير طهور، حصلت عليه نقطة من بول آدمي كعين الجرادة ولم يتغير نجس. فنجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب، وش الدليل يعني؟ هذا يحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام ولكنه عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. هذا هو دليلهم على هذه المسألة. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس، ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في الليل، هذا تناقض. فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة، النجاسة لها باب وهذا له باب آخر. ولهذا الصواب في هذه المسألة، الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة الماعية وبين غيرهما، الكل سواء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير، فليكن متحرزا. وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو اللي طهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة. فاهمين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، الحديث هذا صحيح، لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجس شيء أنه لا ينجس ولو تغير أولى، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. زين هذا ولا لا؟ يصير هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالإجماع. ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقال. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره. وقال: قل لا أجل فيما أحيى إليه محرما لا طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس معلل للحكم، دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء، متى وجدت النجاسة؟ يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح، إذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. أما الأحاديث فيها أحاديث لكنها ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فيها الاستثناء. والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح للإجماع ولإشارة القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم، حكيم يعلل الأحكام ولا؟ نعم، الأحكام معللة، منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الخبث، علة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فعلى هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر، يعني الدليل الأثري، وإن شئت فقول الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم، فإنه لا يعارض ذلك، لا يعارضه لسببين: السبب الأول أن كثير من أهل العلم ضعفه، ومن ضعفه ابن القيم، ضعفه في تهذيب السنن بنحو 16 علة. وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا إيش؟ منطوق. إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع. منطوقه إنه إذا بلغ قلتين لم ينجس يعني إلا بالتغير، وهذا ظاهر. هل يوافق هذا المنطوق؟ يوافق إن الماء طهور لا ينجس شيء؟ هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافق. إذا توافق في المنطوق، بقينا في المفهوم. مفهوم قوله إذا بلغ لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس. هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق، إن الماء طهور لا ينزل شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كعبارة عن المجابي، مجاب المياه. وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجابي في أفواه الشعاب والرياض، مجابي للماء إلى الآن موجودة. هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرة الماء ولم تغيره فهو طهور، حتى على ما ذهب إليه المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف، لأنه يشق نزحه. وقوله كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران، الغدران الكثيرة مثلها. فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل. على أن المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرة المائعة وبين سائر النجاسات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا؟ بالقلتين، ما دونهما ينجس وإن لم يتغير، وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير، ولا فرق في ذلك بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما. واضح الآن؟ طيب، فصار عندنا ثلاثة أقوال. القول الصحيح ما هو؟ أن لا نجاسة إلا بالتغير، قليلا كان أم كثيرا. المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير. تمام. المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما دونهما بمجرد ملقات، إلا أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة، فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزح، فما شق نزحه لم ينجس إلا بالتغير، وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقات. أو إن شاء الله الآن انضبط المسألة. طيب، بقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير، دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النتن والجيف، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير، خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. نأتي إلى حديث القلتين. حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه، فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا، والضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. وليس هذا أيضا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير، فليس على عمومه، حتى منطوقه ليس على عمومه. مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم، مقدم على المفهوم، وهذا أصح، ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية تؤيده الأدلة النظرية، وذلك لأن الخبث عين قبيحة، النجسات كلها عين قبيحة، فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها، وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور. ارتفع المحذور، فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة؟ نعم. والله ما أعرف ما أدري، لكن إذا كان موقوفا عن ابن عمر، إذا كان موقوفا فلا يكون فيه حجة. والله ما أعرف، ما طلع عليه.
المنطوق ما يقويه الإجماع
إلا يقوي الإجماع ويقوي ويضعف الحديث القلتين أيضا، أنه ليس على إطلاقه وعمومه، فإنه إذا نجس ولا بلغ القلتين ينجس، مع أن ظاهر أنه لا ينجس مطلقا. المهم أن عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الأدلة الأثرية، فعندنا الدليل العقلي النظر، وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها. لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول. نعم، البول في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته، على أن الغالب أنه كله رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويا حاسة الشم.
الطعم يتغير
والطعم أيضا. نعم. قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انتبه، هذه الجملة داخلة في قسم الطهور. إلى الآن نحن في قسم الطهور، إلى الآن نحن في قسم الطهور، والطهور له أقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولا قال لا يرفع حدث رجل حدث، انتبه هذا قيد. ثاني رجل قيد آخر. طهور يسير قيد ثالث. خلت به قيد الرابع. امرأة قيد خامس. لطهارة كاملة هذا قيد سادس. عن حدث هذا قيد سابع. إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم، يعني لا يرتفع الحدث. مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء، قدر يسع قلة ونصفا، ويسير بالاصطلاح ولا كثير؟ يسير، يسع قلة ونصفا. خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول لا يرفع حدثك. طيب الماء نجس طهور، الماء طهور، لكن لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، هذا الدليل. قالوا: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والوضوء يقتضي، والنهي يقتضي الفساد، فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة، فلا تكون صحيحة. عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل. لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفعل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نعم، وهذا من الغرائب. ما دام الدليل واحدا والحكم واحد ومقسم تقسيم، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة، ولم يرد في الطرف في القسم الثاني ما يدل على الجواز، وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نعم، وهذه أيضا غريبة ثانية، أن القسم الذي وردت السنة بجوازه هو الذي يمنع، والقسم الذي لم ترد به السنة هو الذي لا يمنع. نعم، ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ. نعم، نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن. فهمنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه. نشوف الآن: ولا يرفع حدث رجل. طيب، لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه، تطهر ولا لا؟ تطهر. نعم تطهر. غسل به يديه من القيام من نوم الليل، يكفي. نعم، لأن ماذا بحادث. طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة، يجوز؟ لأنه قال حدث رجل. طيب، طهور. طيب، فإن كان طاهرا أو نجسا؟ أصلها الطهور والطاهر ما يفعل الحدث، معلوم. طيب، الطاهر والنجس لا يفعل الحدث من الأصل. طهور ما له مفهوم، يسير. لو خلت المرأة بطهور كثير هل نعم هل يرفع الحدث؟ نعم. من أين أخذنا هذا القيد؟ والحديث عام، أخذناه من قول يسير، لكن من أين أخذناه؟ من حيث الدليل. وش الحديث الآخر؟ نعم، ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة، جفنة، والجفنة يسيرة. نعم. طيب، خلت به امرأة، خلت به امرأة. الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل، أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد؟ المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى، فإن كان عندها طفلة صغير اللي ما يميز ما يضر، لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل، يرفع حدث الرجل. طيب، من أين أخذنا هذا في الحديث؟ في الحديث، الحديث ما يدل على ذلك، على هذا الشرط، إلا على القول الثاني، لأن في تفسير الخلوة قولا أو قولين. المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز، والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به، يقول ما توضأ أحد غيره، فرق ظاهر. على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله 7 سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به، ويرفع حدثه به. وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به، فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس، فلا يرفع حدث الرجل. وهذا التفسير للخلوة، التفسير الأخير، أقرب إلى الحديث، لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم. ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام تخلو به. نعم. وقوله لطهارة كاملة، طهارة كاملة، لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها، بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، ها؟ يجوز؟ نعم، يرفع حدثه، ها؟ لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة. الثالث عن حدث، يعني هي ما تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء، تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحاضة لكل صلاة، فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل، لأنه مو عن حدث. وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي، فإنه يرفع حدث الرجل، لأنها ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر، اغتسل بفضل ميمونة. نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني إذا اغتسلت من جنابة فإن الماء ليس له، ما في جنابة، فهو باق على طهوريته. فالصواب إذن أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم.
ما يكون معناه
بالحديث، فمخرج الحديث واحد. أنت لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بالمستقيم.
شيخ
رأيكم لو خلت بماء البسبوس؟
متجدد.
طيب نعم، ليس فضلا وليس موجودا أصلا. حتى لو قلنا أنه في الخزان ما يمكن يرجع الملف. نعم. يقولون إن هذا تعبدي، يعني من الأمور التي لا نعلم علتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط.
يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجوز أن أتوضأ بفضل الماء؟
نعم.
أما إن توضأت فلا.
أين
أين
هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه.
نعم.
لكن مع ذلك يقول لا يضر. المهم على كل حال بارك الله فيكم، نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف، والقول الضعيف كلما رددته ازداد ضعف. نعم.
وجل استدلال
كيف؟
وجل استدلال المذهب اشتراط الخلوة.
نعم. وإن تغير طعمه أو ريح أو لونه، انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر غير المطهر. فننظر الآن، قلنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل أولى. الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بغير ممازق كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكتئ أو بما يشق صونا الماء من نابت فيه وورق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة، أربعة أشياء. الطهور المكروه صار أربعة أشياء. أولى، أربعة أشياء يا عيسى، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس، كم دوري؟ ثلاثة. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذه أربعة. يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء. طيب، الطهور غير المكروه، الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر، كم هذه؟ خمسة أشياء. والأصل كراهة ولا عدمها؟ الأصل عدم الكراهة. القسم الثالث ما هو؟ ما كان طهورا باقيا على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل، وهو ما جمع الشروط السبعة التي ذكرناها، نعم أو ستة. انتهى الكلام على الطهور. ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء، أو تغير أكثره، أكثر أوصافه هذه الثلاثة بطبخ، يعني طبخ فيه شيء طاهر، طبخنا في هذا الماء شيء طاهر، مثل طبخنا فيه لحمة، وتغير طعم أو لونه أو ريح تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، هذه واحد. أو بساقط فيه، بساقط فيه يعني ما طبخت في الشيء لكن سقط فيه شيء، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر. لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق، ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، ونعم، وإذا كان تغيره بممره أو مقره، نعم، إذا تغير بطول مكثه، هذا ما، وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق. إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه، يستثنى من الساقط فيه شيئان، وهما ما يشق صون الماء عنه، والثاني ما ليس بممازج. فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير، ما تقولون فيه؟ فهو طهور. ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، فهو طهور. تمام؟ إذن يستثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه، فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر. وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول، لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان مما يشق صون الماء عنه وسقط في الماء وتغير هو طهور، وإن أنا أتيت بأوراق شجر ووضعتها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر. ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق. أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذه الأرواث ويضعها في الماء، يشق صون الماء عنه، ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، ينجس حتى المذهب لا متغير أو قليل ولكن ولم يتغير. يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر، أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا. مرة ثانية، هذا رجل آخر أتى بورق أشجار ووضعه في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهر. تمام زين. مثال آخر، رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين، حولها مربط حمير والهوى يحمل من هذا الروث ويقي في هذا الماء وتغير نجس وإن لم يتغير، خله قلتين فأكثر وتغير نجس لو شق صون الماء عنه، لو شق بعاذره كبه في الماء وتغير به نجس زي. شوف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود، ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر. ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صونه عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم طيب، أو بساقنا فيه وش يقول المؤلف؟ أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر المطهر. يقولون لأنه ليس بماء مطلق، هذه العلة، لأنه ليس بماء مطلق، ما في دليل لكن يقول لأنه ليس بماء مطلق. نعم ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا ماء كذا فيضاف، كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك. نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة، فحينئذ ما سمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وأما أنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق، مثل واحد حول مكتبة وهذا المكتبة يقوم من الأوراق في هذا الماء، ما يقال أن هذا ماء أوراق، يقال هذا ماء تغير بورق.
الثالث قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فهم يعني؟ حسين يكون طاهرا غير مطهر. رفع بقليله حدث، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يبي يتوضأ منه، فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر غير مطهر. ثم وضع يده مرفقه أو قصدي ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع بقليله حدث، رفع بقليل الحدث. أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة وخرج، يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا. أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع ليتساقط من وجهه ويديه تجمع، فهذا أيضا رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه التعليل. التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة، استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى. عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه؟ ولكن هذا التعليل عليل، أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة. ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل، يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا، يمكن. فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين، أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرع، إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لما رفع بقليل الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء، فلا يصح القياس. ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلنا أن نسترقه، فحينئذ يعود إليه وصف الرق. ويصح أن يحرر ثانية ولا ما يصح؟ يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة. بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا غير مطهر، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها. ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية. نعم. ولهذا ما أتينا به، سفيه يد قائم. ها؟ كيف؟
النوع الثاني قلت ليس حقياس.
إيه. ليس حقياس لعدم تساوي الأصل والفرع. والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهارة في شيء واجب. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس فيه، الضمير يعود على الماء القليل، فيه أي في الماء القليل. يد قائم، يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف، الكف يعني إلى الرسغ، هذه يد. فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد، كل اليد، يعني معناه إذا غمس فيه الكف، الكف كله. يد قائم من نوم، ذكر بالشرح شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم، من نوم ليل ناقض للوضوء، والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير، الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. طيب، غمس فيه، وش قلنا الضمير يعود عليه؟ على الماء القليل. يد الكف، كل الكف. قائم، المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط، لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف من نوم ليل، لا نوم نهار، ناقض الوضوء لا يسير، ليسير لما ينقض الوضوء ما يضر. نرجع الآن إلى المثال، هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء، فغمس يده فيه، غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرا غير مطهر، ما عاد يمكن استعمله الآن. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. شوف الآن حديث، الحديث صحيح، فيه النهي عن غمس اليد في الماء، والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا هو الدليل. ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. غمس فيه يد، لا، لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طيب، غمس الإنسان رجله فيه، ما هي يده؟ لا، طهور، يكون طهور. ليش؟ لأن المؤلف يقول يد، يد قائم، لا لا مهم مثل المثال. طيب، غمس فيه ذراعه، غمس فيه ذراعه، طهور ولا طاهر؟ طهور. كيف يغمس ذراعه؟ هكذا، نعم، ربما يقول هكذا من عند المرفق، نقول هذا يكون طهور، واضح؟ طيب، رجل كافر غمس يده في هذا الماء، كافر غمس يده في الماء طهور، والمسلم يصير طاهر غير مطهر؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر، والكافر يكون بعده طهور. طيب، مجنون قام من نوم الليل وغمس يده، طهور. والعاقل يكون طاهر غير مطهر. صغير، صغير غير مكلف للست سنين، جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب، غمس يده وهو قائم من نوم النهار، إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء طهور. نعم. طيب، نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا، لأنه لا بد أن يكون ناقضا للوضوء. طيب، هذا هو المذهب. من أين أخذوا أن يكون مسلما؟ لأنه قال إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للمؤمنين المسلمين. من أين أخذوا أن يكون مكلفا؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين، غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب. كذا. من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل؟ من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت، والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، البيتوتة ما تكون إلا بالليل. ولهذا اشترطوا هذه الشروط، وناقض الوضوء أيضا. أخذوا هذا أن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه، يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر. هذه هي، هذا مأخذ الشروط من الحديث. ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة، أولا لأن الحديث لا يدل عليه، الحديث ما يدل عليه، لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء، ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم، لا يتغير حكمه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين، وهو أن الماء طهور، هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين، ما يرفع بالشك. فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرته. ثم إنه، أي الحديث، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسله ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في نوم في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين، نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ما هو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي، لأنه يتغير به الماء وحكمه. ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة، ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم، إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر. فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميت. إذن ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا، لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يجوز، نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب، في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس، ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر، هل تنجس؟ ما تنجس. فإذن أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟ قال الفقهاء رحمهم الله: إن العلة، علة النهي هنا غير معلومة لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض، فهو أمر تعبدي ما ندري. ولكن هذا القول، هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن المسألة معللة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته، وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محظور؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء، مفسدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده. لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا، فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر، ولا لا؟ يكون طاهرا غير مطهر، والصواب أنه يكون طهورا. ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا، فنقول إنك أخطأت في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن أجل هذا، ومن أجل ضعف هذا القول، قالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم. يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم، ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فأوجبوا عليه طهارتين. نعم، أوجبوا عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء. ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم، فنوجب عليه الطهارتين جميعا؟ هذا لا يوجد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا. هذا نقول: إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب، أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى، هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: ها، يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم. وهذا أيضا ضعيف، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا، فإما هذا وإما هذا. نعم، الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل، وأن الحكم للعموم لأن العلة أخص من الحكم، العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم، مثل ما أنه على المذهب خاصة يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريكك في أرض فلك أنك تأخذ من المشتري، يقول ما تجب الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، فهم يخصصون العموم بالعلة أو بالحكم على بعض الأفراد. فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا، هذا هو الأحوط والأفضل، والله أعلم. إن زالت بها النجاسة أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل، آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل النجس. كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة مين موجودة؟ السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنها لم تأثر شيئا، ما أثر شيئا، لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، فأثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر. فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر، ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة. طيب إن كان السابعة فطاهر المطهر، إن كان الثامنة فطهور. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة ما زالت بالسبع غسلات فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس زالت بها النجاسة فطاهر. قوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه، ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول، من الأول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل، الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط، الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر لقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وجه الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول لو كان هذا، أعني القسم الطاهر، لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء. أفرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. فهذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدوائر على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذا واحد. وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي، غسل الذكر والمثيل لخروج المادي مو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان في الشرع. نعم.
على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسة بالغسل الأولى تكون الثانية طاهرة
نجسة،
يعني يشتركون أن تكون سبع غسلة،
لا بد أن تكون سبع غسلة. في إيش؟ صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.
ما في قول أن حدثت من فقه الفقه سبع؟
نعم.
ما في قول الفقه من تحديد
ثلاثة؟ عدة مرات، إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص، يكون مذهب الإمام أحمد مثل الشخص شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر.
ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
إلا كيف؟ لا ما في شيء، لكن هذه رواية. نجس قال والنجس ما تغير بنجاسة، النجس ما نافية، لا موصولة، يعني النجس الذي تغير، النجس الذي تغير، ما تغير بنجاسة. تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير إيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح. ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق. وش اللي سبق؟ لا لا، إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه، على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع. نعم. وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك، مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النجاسة ما تغير بنجاسة، أي نجاسة تكون؟ ها؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذرة المائة، ها؟ إيه؟ حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم، ها؟ نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس، هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير، لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. جملة وهو يسير حالية، يعني والحال أنه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين. فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير. نعم. ما هو إذا تغير؟ واضح الدليل، الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل، لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا، فهو دليلها الأثر والتعليل. لكن أو لاقاها وهو يسير، ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق